بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في الصرف. عن نافع قال: انطلقت أنا وابن عمر وإلى أبي سعيد رضي الله عنهم، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعته أذناي هاتان يقول: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، لا يشف بعضه على بعض، يعني لا يشف، لا يزاد ولا ينقص، ولا تبيع منه غائبا بناجز. هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا بشرطين: التماثل والتقابض في المجلس، وأكد ذلك بعدم النهي عن الزيادة: إلا مثلا بمثل لا يشف. هذا تأكيد، ولذا صار مثلا بمثل معناه أنه لا زيادة، لكن هذا من باب التأكيد. إذن الذهب بالذهب إذا اتحد الجنس، وإذا اتحدت العلة والجنس، الذهب الذهب ثمنية والثمنية والجنس ذهب بذهب، هذا لا يجوز بيع بعض ببعض إلا بشرطين: التساوي والقبض. وليس بشرط أن يكون دينا، في الحديث الآخر: لا تبيع منها حاضرا بناجز، لا تبيع منها غائبا بناجز. يعني لو كان أحد العوضين غائبا وسيقبض بعد ساعة أو ساعتين بعد التفرق أو في نفس اليوم فلا يجوز. ليس النهي عن بيع الدين أنه يسلم الثاني بعد شهر أو سنة، لا، حتى لو كان بيع نقد، لكن يقول: الله ليس معي الآن، آتي به بعد ساعة أو بعد يوم أو قريب من هذا. وكذلك الفضة تحد فيها الجنس والعلة، فلا بد من شرطين: التساوي والقبض. طيب، إذا اختلفت هذه الناس بيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. إنسان أراد أن يشتري ذهبا مثلا بدراهم فضة أو بريالات، ماذا يشترط في هذه المعاملة؟ يشترط إيش؟ التقابض فقط، ولا يشترط التساوي لاختلاف الجنس. هذا ذهب وهذه ريالات، الجنس مختلف، اشترط شرط واحد هو التقابض في المجلس. طيب، لو اشترى ذهبا بشيك، كتب له شيكا، وهذا يعني معمول به ومنتشر بين الناس، اشتري الذهب ويكتب له شيك، أو بالبطاقة، يعني لم يعطيه نقدا إنما دفع بطريقة أخرى غير النقد، إما شيك أو شيكات. الآن أيضا قل التعامل بها، صاروا يتعاملون بالبطاقات، فلو دفع عن طريق البطاقة هل يكون قبضا ولا لابد أن ينقد، يسمونه كاش، نقدا؟ ما تقولون؟ قبض، كيف قبضه؟ ما استلم إلى الآن، هذه تخصم من حساب المشتري ولا تدخل في حساب البائع إلا بعد فترة، ولا لا؟ تدخل في نفس اللحظة. طيب، اللي ما تدخل في نفس اللحظة يعني في حكم ما دخل، ما دام خصمت من حساب الأول، ما دام خرج من حساب الأول، فكأن الوسيط وكيل عن البائع، لأنه لما تعامل بهذه المعاملة صار الوسيط، البنك الوسيط، يأخذها من المشتري ويسلمها للبائع، فيعتبر كأنه وسيط بين الطرفين، كأنه وكيل عن البائع. فالبائع يرى أنها إذا خرجت من حساب المشتري كأنها دخلت في حسابه، لأنها مضمونة، مضمونة لا يمكن الرجوع فيها، فهذا كأنه وكيل. فمثل هذه المعاملات الناس بحاجة إليها وهي منتشرة، والتسليم مضمون، ليس فيه أي يعني احتمال لعدم القبض. هذا يقول في حكم المقبوض، في حكم المقبوض، لأن المشتري لا يمكن أن يرجع في هذه المبايعة، خرج من حسابه في الحال، إن دخل في حساب البائع في نفس اللحظة هذا ما في إشكال، هذا قبض واضح. وإن كان يدخل بعد يوم أو بعد نصف يوم فهذا نقول في حكم المقبوض، وكأن الوسيط وكيل عن البائع، والبائع يرى أنه إذا خصم من حساب المشتري انتهى الموضوع وأنه دخل في حسابه. الشيكات، يعني كان العلماء يتكلمون في الشيكات، أول كان الناس يستعملون الشيكات لا سيما إذا اشترى مبلغ كبير فيكتب له شيكا، يقولون إذا كان الشيك مصدقا فهو في حكم القبض، أنه لا يمكن أن يرجع فيه ولا يمكن أن يكون ليس له رصيد، وإذا كان غير مصدق فلا يكون له حكم القبض. الشيكات فيها تفصيل، المصدق يصح الشراء به لأن المبلغ خصم من حساب المشتري وحجزه البنك، البنك الوسيط الآن، فإذا تمت المبايعة البنك الوسيط يوصله إلى البائع. إذا الشيء غير مصدق لا يحصل به القبض، أنه قد ما يكون في حساب بعد ذلك يماطل المشتري في السداد. طيب لو يعني قال بعض الناس مثلا يأتي يشتري طقم ذهب أو أسورة أو أي شيء ويقول للبائع بشتري منك هذا الطقم لكن لي الخيار، سأذهب به إلى الأهل يشوفونه، إذا أعجبهم خلاص تم البيع، وإذا ما أعجبهم أرجعه. فأحيانا يدفع الثمن ويقبضه البائع هذا الطقم، وأحيانا لا، يقول أنا أحجزه الآن، أحجز هذا الطقم، خذ هذا عربون حتى لا تبيع هذا الطقم، وأنا أذهب إلى أخذه وأذهب أو آتي بالأهل يشوفونه، هل تصح هذه المعاملات ولا فيها تفصيل أم ماذا؟ يعني الآن له خيار، يعني لو فرضنا أنه دفع الثمن، هذه الصورة الآن كم هذا الطقم؟ 5000، دفع 5000 وأخذ الطقم وذهب، لكن قال لي الخيار بري الأهل ولي الخيار إلى غد، إن أعجبهم لرجعته، هل تصح المعاملة؟ يصح في الخيار؟ هذه محل خلاف، العلماء قال أنه لا يصح هذا البائع، لأنه لابد أن تنتهي العلائق بين البائع والمشتري، إلا يدا بيد مثل مثل هاء وهاء، يعني أنه يسلم يستلم وتنتهي المعاملة. بعضهم يقول حصل القبض وليس فيه مانع من الخيار، يعني ما فيه دليل واضح على تحريم هذه المعاملة، أن القبض الآن حصل، اختلفت الأجناس، هذا ذهب وهذا ريال، وحصل التقابض كامل الثمن، هذا يعني هنا قبض الثمن كاملا، فكونه فيه شرط الخيار وفسخ البيع بعد ذلك هذه معاملة أخرى، ولا يعني تؤثر على هذا البيع، أنه حصل القبض والتفرق. بعضهم يقول لا، هذا في حكم المعلق، هذا القبض الآن ليس حقيقي، هذا قباض صوري، لأنه له حق الرجوع في هذا البيع. يعني الأحوط أنه ما يفعل هذا، من خروج من الخلاف يمكن يأتي بالأهل معه، يأتي بأهله ويشتري، أو مثلا يقول له أنا سأتي بالأهل شوف الطقم هذا، ويأتي بالأهل، أو يأخذه بدون بيع إذا وثق فيه المشتري أنه ما يتم البيع. طيب لو قال خذ عربون ولا عشان ما يبيع، لأنه يخشى أنه إذا جاء من الغد ما في إلا طقم واحد ويروح، فيقول خذ هذا العربون وأنا أتيك غدا بس أتبع هذا الطقم، خلاص أنا دفعت عربون، ويذهب يأتي بأهله، هل يصح هذا ولا ما يصح؟ هذا ما يصح، لأنه حصل بيع، والعربون هذا معناه أنه تم البيع، وهذا الطقم محجوز لذاك الشخص، معناه أنه اشتراه ولم يدفع كامل الثمن. يعني بيع الذهب فيه يعني دقة وفيه يحصل الربا كثيرا من حيث يشعرون أو لا يشعرون. طيب لو أراد أن يبدل ذهب جديد ذهب قديم بذهب جديد ويدفع الفرق، هذا واحد عنده مثلا 10 جرامات ذهب قديم، سعر الجرام خلنا نقول يعني سبيل المثال 100 ريال والجديد 120، فإذا جاب الذهب القديم و10 جرامات وأخذ 10 جرامات من ذهب الجديد، الجديد كل جرام في زيادة 20 ريال من أجل التصنيع، هذه يسمونها قيمة التصنيع. فهل يجوز أن يطيح 10 بـ10 ويدفع الفرق قيمة التصنيع؟ لا يجوز. يعني يبيع عليه القديم، أيوة، لكن بدون مواطأة. طيب لماذا لا يجوز أنه يدفع فرق التصنيع؟ كأنه يقول هذا 10 بـ10 هذا ذهب بذهب، يعني مثلا بمثل ويدا بيد، وهذه هذا الفرق قيمة الصناعة وجور شغل اليد. إيه ما خالف، بس يقول سواء بسواء 10 بـ10 هذه 10 بـ10 يقول 10 جرامات 10 في 20 200 ريال هذه أجرة التصنيع، أما الذهب بالذهب مثل بعض، لكن دفعت 200 ريال أجرة الصناعة. هذه مسألة خلافية فيها خلاف منهم من يفصل يقول هذه أجرة التصنيع وإلا 10 بـ10 ودفع، لأن الذهب القديم لا يلتفت إلى الصناعة التي فيه ولا لا، لأنه سيعاد تصنيعه، فكأنه ذهب سبائك ما يعتبر مصنعا، يلغون التصنيع لأنه سيعاد تصنيعه، وهذا الذهب فيه صناعة. فبعضهم يقول هذه الزيادة أجرة التصنيع وليست زيادة في نفس الذهب، وبعضهم يقول لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله من أراد أن يشتري قلادة كانت تباع بخيبر فيها ذهب وشخص يريد أن يشتريها بالدنانير، الدنانير الآن ليس فيها تصنيع والذهب هذا قلادة مصنعة، فلما أراد أن يشتريها قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى تفصل، ثم قال الذهب بالذهب، يعني حكم أنها تؤلم فيها خرز، فيها خرز، فلو وزنت بالخرز ما يتبين التساوي لأنه لا يعرف كم وزن الخرز، قال لا حتى تفصل يعني يخرج الخرز، ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن، الذهب بالذهب، الذهب الأول دنانير والثاني قلادة، ولم يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيمة التصنيع، قال الذهب بالذهب وزنا بوزن، إذن ما دام ذهب فلا ينظر إلى قيمة التصنيع. وهذه شبيهة بالتمر الجيد والتمر الردي، هذا تمر وهذا تمر، لكن هذا التمر جيد، هذه صفة في المبيع، لكن بفعل الله هذا التمر حبة كبيرة أو فيها أي صفة يعني تجعله طيبا، وهذا تمر نفس الشيء لكن صفته أقل، وهل يمكن يباع صاعين من الردي بصاع من الجيد؟ ما يجوز، هذا نص الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله عنه. إذن يقولون الصفة التي في الذهب وهي التصنيع شبيهة بالصفة التي في التمر جعلته مرتفعا، هذا التمر هذا في صفة والذهب المصنع فيه صفة، لكن هذه بفعل الله وهذه بفعل المخلوق فلا فرق، لا ما دام ذهب لابد أن يكون مثلا بمثل. إذن الحل ليخرج من الوقوع في الربا أن يبيع الذهب القديم بدون مواطأة، أما إذا اتفقوا أنه ما يشتري القديم إلا إذا باع عليه الجديد هذه صارت صورية، إذن يأتي ولا يتكلم عن الشراء أصلا، يقول عندي ذهب قديم تشتري بدون أن يقول سأشتري، وإذا قال له بشرط تشتري من عندي يقول لا ما يقبل الشرط، بعضهم قد يقول نعم أنا بشتري منك القديم لكن بشرط تشتري مني جديدا، لا إذا اشترط معناه أنه تبايعوا، ما باع هذا إلا من أجل هذا، يقول أنا أبيع الذهب القديم، إذا باع الذهب القديم وقبض الثمن بدون مواطأة هنا إن اشترى من نفس المحل أو من محل آخر فلا حرج، أنه ما في شرط ولا في تواطؤ، لكن إذا اشترطوا أو تواطؤوا يعني شرط عرفي معروف بينهم فإنه يحرم، لأنه باع الذهب القديم بالجديد مع عدم التساوي. أحيانا بعد يقع الإنسان في ورطة إذا اشترى ذهبا ثم يعني أراد أن يبدل، جديد اشتراه اليوم وجاء في نفس اليوم بعد ساعة ساعتين جاء ما أعجب أهله ورجع قالوا له بدل هذا الطقم طقم ثاني وادفع الفرق إذا كان في فرق، هذا الطقم 5000 وجد واحد 6000 أو 4، قال أنا ببدل هذا بهذا وأدفع الفرق اللي هو 1000 لأنه بيأخذ ثاني 6. صاحب المحل أحيانا ما عنده مانع أنه رجع طقم جديد ما استعمل اشتراه اليوم ورجع كما كان وبيشتري طقم أغلى، البائع مستفيد، يقول رجع هذا يحسب هذا بخمسة، الخمسة اللي دفع هذا ويزيد عليها 1000 ريال ويشتري الجديد. هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ نفس المشكلة، ذهب بذهب ولم يحصل التساوي بينهما. إذن لابد بيع الذهب في دقة، لابد أن يكون مثلا بمثل وزن بوزن، إلا إذا اختلفت الأجناس يجوز التفاضل لكن شرط التقابض. كذلك العملات نفس الشيء، العملات يجب فيها التقابض، وأحيانا يقعون في مشكلة وهي موجودة الآن في البنوك، تأتي مثلا بريال سعودي، هذا إنسان يريد أن يحول إلى مصر صرف وتحويل، يأتي ب1000 ريال سعودي إلى البنك ويقول والله أنا بصرف هذه جنيهات وحولها لمصر، هل يسلمه الجنيهات في نفس المكان ولا لا؟ ما يسلمه، إنما يحولها، يقول هذه 1000 ريال تساوي 5000 مثلا جنيه تقبض في مصر. إذن الآن صار صرف مع عدم التقابض، أقبضه 1000 ريال وذاك لم يقبضه الجنيهات، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ وتقبض في مصر بعد يوم ويومين إذا ما حصل تقابض في المجلس، هذه لو طبقنا عليها قواعد والأحاديث قلنا حرام. لماذا؟ لأنه لم يحصل التقابض، إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، الآن ما استلم في نفس المكان يقبض الريلات ويستلم وكيله يستلم الجنيهات بعد يوم أو يومين، إذا ما قبل. هذه فيها خلاف، بعض المعاصرين يمنعها، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يحرمها يقول هذه محرمة لعدم القبض، وبعض العلماء المتخصصين في المعاملات يقولون هذه في حكم المقبوض، أن البنك يعطي هذا المحول ورقة وحقه مضمون 100% ولا يمكن يحصل فيه تلاعب أو عدم إقباض، وهذا نظام صارم على البنوك لأجل أن تحصل الثقة بالبنوك فيكثر التعامل، فمعروف أن البنك لا يمكن أنه يماطل في التسليم، فهذه الورقة كأنه استلم، فهذا يعني يقولوا من باب التيسير، لأنه صعب أنه البنك يعطيك الجنيهات ثم يسلمك إياها ويروح ويوصلها هناك، لأنه التحويل ما في تحويل عملة، يعني البنك هنا يمكن ما عنده جنيهات لكن له تعامل مع البنوك الأخرى أو فروع وفيها جنيهات في مصر، لكن هنا يقول ما عندي جنيهات، لكن أنا تريد 5000 جنيه ستسلم هناك بطريقة أو بأخرى، إما من نفس البنك له فرع أو يتعامل مع بنك ثاني يصارف معه ويسلم، المهم أنه لو قلت أعطني جنيهات قال ما عندي، فأنت يعني تقع في حرج كيف تخرج من هذه. ثم أحيانا يقولون هذه أيضا التسليم صوري، لو فرضنا واحد عنده مثلا 100,000 ريال سعودي بيحولها جنيهات إلى مصر، 100,000 هذه كم تصير جنيهات؟ 500,000 جنيه، وجاء وقال والله عندي 100,000 ريال حولوها إلى مصر، جاءه عشان يحصل قبض، جاء بخمسمائة ألف جنيه مصري وحطها بين يديه. هذا الآن المحول ماذا سيصنع؟ هل سيعدها ولا لا؟ لن يعدها. لماذا؟ لا مو عشان كثير، لا، لأنها بتستلم هناك خمسمائة ألف، يعني لو استلمها هنا وفيها خطأ، لو فرضنا وسلمه وهي أربعمائة وتسعين ألف خطأ فيها نقص عشرة آلاف، واستلمها ثم قال يلا خذوا حولوه وكتبوا له الورقة خمسمائة ألف جنيه، كم ستسلم هناك؟ خمسمائة ألف. إذن قبضه هنا صوري، ولذلك بعض اللي يحاولون أنهم يلتزمون الصورة يقول أعطوني فلوس المصرية حتى لو كانت خمس آلاف أو ألفين أو أي مبلغ، وأعطوني فلوس، يجيبونها مربوطة ومن يسوي بها كذا يضمها إليه ثم يقول يلا خذوا حولوه. إذا كأنه صوري، لأنه ما له علاقة في هذه النقود، كاملة ناقصة فيها مزور ما فيها مزور ما عليه منها، لأنه سيرجعها في الحال وتستلم حقيقة هناك. اللي يستلم في مصر هو اللي بيعد، يعد عدا دقيقا، لأنه هو اللي بيستلم، لو خرج وجاء يدعي أنه فيه نقص لم يقبل منه. واضح؟ إذن هذا يعني أشبه بالاستلام أو القبض الصوري، فلذلك قال لا فائدة منه. ماذا هو الآن اعتمد على إيش؟ على هذه النقود ولا على الورقة؟ على الورقة. إذا هذه النقود وجودها كالعدم، بالعكس هذه تكون يعني مسخرة، يسخرون من أهل الدين وأهل الصلاح، يقول هذولا مساكين بس كذا أضحك عليهم، جيب لهم أي مبلغ وحطه بس قدامه، لو أنه ناقص لو أنه أي شيء بس جيب له أي مبلغ ويشوف وخلاص استلمت، وهم يضحكون عليه من وراء أنه ما كأنه ما صار فيه. والإسلام لا شك أنه ليس صور ظاهرة، لا، الإسلام معاني وحقائق وليس مجرد صور ظاهرة. فالأقرب يعني ما ذهب إليه الفريق الثاني، وهو أن هذه الأوراق تقوم مقام القبض. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كنت أبيع الإبل بالبقيع، وورد أيضا النقيع ضبطت بالنون، والأمر سهل، سواء كان البقيع الذي فيه المقبرة كانوا يتبايعون فيه قبل أن يكون مقبرة، أو بالنقيع مكان أيضا قريب المدينة، فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق أي الفضة، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة رضي الله عنها، فسألت عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة، وفي رواية لا بأس به ما بسعر يومه ما لم تفترقا وبينكما شيء، يعني هذا اللفظ أوضح من اللفظ الذي ساق المؤلف، لا بأس به بسعر يومه ما لم تفترقا وبينكما شيء. كم شرط؟ شرطان. هذه الآن شخص يبيع عنده بعير، كم البعير؟ قال بعشرة دنانير، فقال المشتري اشتريت، ولكن المشتري لم يقبضه العشرة، يجوز ولا ما يجوز؟ العشرة مؤجلة، يقول أعطيك العشرة بعد يوم بعد أسبوع، يجوز، ما في ربا بين البعير وبين الدنانير، لا ربا فضل ولا نسية، فيجوز أن يبيع البعير والعشرة مؤجلة. جاء هذا المشتري بعد يوم يومين أسبوع شهر أكثر أقل، جاء ليقبضه الدنانير، فلما جاء قالوا ما عندي دنانير أنا عندي دراهم، طيب كم سعر الدينار الصرف؟ قالوا عشرة دراهم. إذن يقول أسلمك بدل عشرة دنانير مئة درهم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن لابد بسعر اليوم. لو كان في ذاك اليوم يوم البيع الدينار باثني عشر درهم، الدينار باثني عشر درهم، الصرف يختلف مرة يزيد مرة ينقص، فلو كان الدينار باثني عشر درهم وقت البيع ثم جاء يقضي بعد شهر أو أكثر وقد نزلت قيمة الدينار وصارت 10 دراهم، هل يطالبه بـ12 حين سعر البيع ولا بسعر اليوم؟ بسعر اليوم. طيب لماذا؟ لأنه لو حسبناه بسعر الأول، بسعر البيع قبل شهر، معناه أن الصرف حصل قبل شهر والقبض حصل اليوم، وهذا حرام، ربا، وقع في ربا النسية. إذن لابد أن يكون في اليوم لأن الصرف يحصل الآن، ما علينا من السعر القديم، المبايعة تحصل اليوم. أن في ذمة هذا 10 دنانير يأخذها بما تساويه اليوم، ولا علينا من السعر الأول. مثل واحد اقترض من شخص مثلا ريالات سعودية، واقترض من 1000 ريال سعودي والريال سعر 5 جنيهات مصرية، وراحوا لمصر قال عطني 1000 ريال سعودي، قال ما عندي سعودي، عندي مصري، احنا في مصر الآن. طيب قال كم تعطيني؟ قال بعطيك كم؟ 5000، لأنه حينما اقترض كان الريال بـ5 جنيهات واليوم الريال بـ6 جنيهات لما جاء يستوفي منه، وإذا الريال 6 جنيهات، قال لا أعطيني 6000، أن 1000 جنيه الآن 1000 ريال تساوي 6000 جنيه اليوم، ويوم القرض كان 1000 ريال يساوي 5، اختلف. قال المقترض ما أعطيك إلا 5، لأن يوم اقترضت منك كانت 1000 5، والمقرض يقول لا أعطني 6000، لأن 1000 ريال يساوي 6 الآن، أيهما الصح؟ 6، لأنه بسعر اليوم، لأنه في ذمتي 1000 ريال سعودي، إما أن ينقده 1000 ريال سعودي بغض النظر عن ارتفاع النزول، أو يعطيه قيمتها حال التسليم، حال الأداء، أن الصرف يحصل اليوم. إذن لو عاملناها بـ5000، لو قلنا أعطيه 5000، معناها الصرف متى وقع؟ حين القرض قبل شهر أو سنة، والقبض حصل اليوم. إذن ما يجوز أنه تصارف قبل سنة أو شهر وتقابض اليوم، هذا حرام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اشترط هذين الشرطين بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء، لأنه الآن سيبيع ذهب بفضة فلا بد من القبض، لأنه لو افترقوا بينهما شيء صار ربا نسية، لأنه يجري ربا النسية بين الذهب والفضة. إذن هذا واضح. ثم أيضا في علة أخرى، في علة أخرى لعدم لكونه يصرف بسعر اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن، هذه علة ثانية، حتى لو لم يكن بينهما ربا نسية فإنه لا يجوز، لأجل أنه يربح فيما لم يضمن، لابد يكون بسعر بنفس السعر التساوي.
ما وصل بعد السنة، جاء قال له بعد السنة، بس اختلفت الأمر النهائي، صارت
يعني هذه عاد مسألة أخرى. هو إنسان مثلا اشترى بعملة تتأرجح، ترتفع وتنزل، إذا رضي البائع بتأخير الثمن، باعه بالدين، باعه سيارة بـ10000 جنيه مصري بعد سنة، ثم بعد سنة نزلت العملة المصرية، هل يلزمه شيء المشتري؟ ما يلزمه شيء، يعطيه 10 خلاص انتهى. ها؟ إذا ما وفى هنا عاد شيء ثاني، هذا ضره بعدم الوفاء، هنا ضره، لكن إذا جاء الوقت المتفق عليه المشتري ما عليه شيء، لأنه متفق على سنة، لكن لو ما طله وتعدى السنة هذا شيء ثاني، أنه يلزم بالقيمة، واضح. لكن إذا كانوا متفقين على اليوم على الأجل فما له إلا ما اقترض أو الثمن الذي باعه به. فإذا ما وفى يتحمل الخسارة اللي حصلت، أنه ضره واللي أخر بدون اتفاق وضره يتحمل. يمكن يقال أعطي سيارة مثل السيارة اللي يعني بما تساوي، ما نقول يدفع الزيادة حتى لا يكون ربا بينهم. أقول الآن كان قبل سنة حينما حل الأجل، لأنه حل وأخره سنة، نشوف حينما حل كانت هذه النقود تساوي سيارة كذا، نقول له عليك في ذمتك السيارة الفلانية، يدفع له مثلا سيارة حتى ما يكون بينهم يعني ربا في الصرف. لا، هو ثبت في ذمته حين الوفاء، ثبت القيمة، قيمة هذا المبيع الأول، باع المبيع الأول بكذا، لما جاء الأجل ثبت في ذمته قيمة معينة، ثم نقصت، الظالم يدفع فرق السعر. هذه ذكر الفقهاء في المغتصب الغاصب، الغاصب إذا غصب بعيرا مثلا يساوي 10,000، ثم بعد سنة رده وقد نزلت قيمته إلى 8، البعير كما هو، ما هزل ولا ضعف ولا مرض ولا شيء، هو نفسه، لكن السعر نقص، يضمن 2000، يرد البعير كما هو ويضمن 2000 نقص السعر، لأنه فوت عليه بيعه في ذلك الوقت، يتحمل ما حصل من خسارة، وأيضا أجرة البعير أيضا يتحملها أنه فوته على صاحبه. وعن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهم: أرنا ذهبك، ثم أرنا ذهبك يعني أعطنا إياه، ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر رضي الله عنه: كلا والله، لتعطينه ورقة أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، أي التسليم والاستلام، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. هذا حديث حسن صحيح، والعمل عندها والعمل على هذا عند أهل العلم. وهذا أيضا رواه الشيخان، وهو يعني صريح واضح في جريان ربا النسيئة بين الذهب والفضة، ويحمل فعل طلحة رضي الله عنه على أنه لم يبلغه الحديث، ولا فلا شك أنه لا يمكن يبلغ الحديث ويخالف، هذا محمول على أنه لم يبلغه الحديث، فأراد أن يأخذ الذهب ثم يعطيه الفضة إذا جاء خادمه، خادمه كان غائبا في الغابة يعني خارج المدينة في أرض تسمى الغابة، فأراد أن يأخذ منه الذهب: أرنا ذهبك حتى يأتينا خادمنا فنعطيك ورقك. ظن أنه ما في شيء، أنه خلاص اتفق على الصرف، أنه يأخذ الذهب الدنانير، كل دينار 10، يأخذ 10 دنانير ويعطيه بعد يوم ويومين 100 درهم. فبين له عمر رضي الله عنه أن هذا ربا. باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التعبير: والعبد وله مال. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر أي تلقح، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهو متفق عليه أيضا. هنا يعني فيه مسألة بيع النخل بعد أن تعبر، هذا شخص عنده مزرعة فيها نخيل فلقح هذا النخل، والتلقيح معروف، يؤخذ منها طلع الذكر يوضع على الأنثى فيصلح بإذن الله. في قصة مشهورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواه مسلم أنهم رآهم يلقحون، رآهم على رؤوس النخل، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قال يؤبرون، يسمون التعبير للتلقيح. قال وما ذاك؟ قالوا يعني ذاك بينوا له أنهم يأخذوا من هذا يضعون في هذا. فماذا قال؟ قال ما أظن هذا يجدي شيئا أو ينفعهم شيئا. فلما سمع بقول النبي عليه الصلاة والسلام تركوه. فماذا خرج؟ شيص، تعرفون شيص؟ الشيص تخرج تمر ثلاثة أقسام، سبحان الله، وليس فيها طعم، ما فيها طعم، كل التمرة بدل ما تكون واحدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام نحيفة، فما يكون فيها أي طعم ولا تستوي، يعني يرمى، يوضع علف للدواب. فخرج شيصا، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام التمر قال إيش؟ قال إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذه في غير مسلم. فيعني صارت قاعدة أن أمور الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا لم يوحى إليه بشيء أنها تؤخذ من التجارب، وأن الشرع جاء في الأصل بالأمور الدينية بعبادة الله تبارك وتعالى. أما أمور الدنيا فالناس أعلم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. يعني إذن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لأجل الدين، لكن ما في منع أنه جاء بأمور دنيوية كالطب مثلا، ذكر أشياء في الطب تنفع في الدنيا، لكن ما لم يوحى إليه فإنه لا يعني يؤخذ به، قد يكون صحيح قد يكون خاطئا. النبي عليه الصلاة والسلام بشر وليس عنده خبرة بالزراعة، لأنه كان من أهل مكة، وأهل مكة بواد غير ذي زرع. المقصود أن الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكون الثمرة، حال الثمرة إذا أبرها البائع، هذا عنده مزرعة نخيل لقح النخل ثم باع الأصل، باع المزرعة كلها عرضا وشجرا. هذا التمر لمن الآن؟ للبائع ولا للمشتري؟ للبائع. الأصل أنه للبائع لأنه لقح هذه النخيل، إلا إذا اشترط المشتري قال أنا أشتري هذه المزرعة بشرط أن التمر لي، فوافق البائع. طيب ما الحكمة من هذا التفصيل؟ ما الحكمة أنه إذا أبر فالثمرة له أي البائع، وإذا لم يؤبر فالثمرة للمشتري؟ العلماء ذكروا حكمة، قالوا لأن نفسه تعلقت بها، لأنه لعالجها وأبره لقحها، فخرجت الثمرة ظهرت ولقحها فتعلقت نفسه بها فتكون له. لكن قد يقول قائل إذا اشترطها المشتري، الآن المشتري لما اشترى قال بشرط التمر لي، طيب كيف يكون له؟ ولا شك أن إذا كان له التمر سيكون في زيادة في الثمن ولا لا؟ مقابل التمر، التمر له قيمة، إذا كانت مزرعة كبيرة التمر له قيمة 100,000 أو 50,000 أو أكثر أو أقل، فإذا قال التمر لي سيزيد في السعر. إذن هذا الآن صار فيه بيع للثمرة قبل بدو الصلاح. مرت معنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يطيب. هذا الآن اشترى الثمر وصار له قدر من الثمن وهو لم يطب، كيف الجواب عنها؟ في قاعدة معروفة عند الفقهاء يقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذا تبع، ما دام أنه يعني اشترى الأصل فيمكن أن يأخذ الثمر قبل أن يطيب تبعا. طيب ايش الفرق؟ ليش تبعا؟ من يفصلها أكثر؟ لماذا يجوز تبعا ولا يجوز استقلالا؟ لأنه ممكن يفسد هذا التمر، هو دفع فيه 50,000 20,000 مقابل التمر وممكن يفسد، فنفس العلة يعني موجودة، حرم لأنه عرضة لحصول الآفة وهو الآن أيضا عرضة لحصول الآفة، فلماذا جاز الآن؟ ها؟ إيه لكن ليش ما يبقى للبائع؟ يعني كيف جاز المشتري أن يشترطه ويدخل في ملكه قبل أن يطيب؟ هذه لا وجه، هذه علة لا وجه، لأنه لو لم يشترط التمر البائع ماذا سيصنع؟ سيدخل، يتكرر دخوله لأجل يعني أخذ هذه الثمرة. ومعروف أن ثمر النخيل يؤخذ شيئا فشيئا، على خلال شهرين أو قريب منها يخرفه شيئا فشيئا، فيكثر دخوله وخروجه، وربما يكون في المزرعة أشجار أخرى، وهذا الدخول وخروج يضره، يعني يضره من جهة أخرى. فهذا واحد، فإذا اشترى الثمرة اشترطها انقطعت حلائق البائع، واستفاد المشتري بسلامة بستانه من الدخول والخروج. هذا واحد. ثانيا أن نقول المشتري بكم اشترى المزرعة، كم ثمن المزرعة وكم ثمن التمر. ثمن المزرعة يمكن 1,000,000 ريال، والتمر ب50 أو 20 أو 30. فالمشتري اشترى شيئا كبيرا ودخل معه الثمرة، لو فسدت الثمرة هل يرى نفسه خسران؟ ما يهم، مقابل أنه اشترى مزرعة كاملة بأرضها ونخيلها وما فيها من أشياء أخرى، فيقول بسيطة، هذه شيء بسيط، وحتى عندي مزرعة كاملة، وفسد بعض التمر السنة يظهر السنة القادمة، فلا تكون الخسارة كبيرة عليه، واضح. لكن لو اشترى التمر فقط، اشتراه فقط ب20,000 أو 10 أو حتى 5 ثم تلف، يجد حسرة، يجد الحسرة الآن، لأنه ما استفاد شيء أبدا، دفع 5,000 10,000 في سلعة معينة وتلفت، فيجد حسرة، وربما يأتي طالب. أما هذا يقول الحمد لله المزرعة فيها خير. ثم ذكر صورة أخرى، ومن ابتاع عبدا وله مال، هل العبد يملك وله مال؟ هل العبد يملك ولا ما يملك؟ هذه مسألة خلافية، منهم من قال إنه يملك بالتمليك، إذا ملكه السيد ملك، لأن العبد ملك للسيد فلا يملك، لأن ما في يده ملك للسيد، فإذا ملكه السيد ملك. والمشهور عند أهل العلم أنه لا يملك حتى لو ملكه السيد. وش ترتب على هذا؟ ترتب عليه أنه لو أن السيد ملكه مالا معينا، قال مثلا والله أنا ودي بسيارة، العبد يروح يجي يخدم السيد واشترى السيارة، قال لك هذه السيارة ملكك، واضح. ثم إن السيد غضب على العبد وأراد أن يسترد السيارة منه، إذا قلنا يملك بالتمليك هل يستطيع أن يستردها؟ لأن الرجوع في الهبة هذا حرام، وإذا قلنا ما يملك فهي لم تنتقل أصلا إلى العبد ولم تخرج من ملك السيد، فيستردها لأن هي أصلا لم تخرج من ملكه. والأقرب أنه لا يملك حتى لو ملكه السيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأنه للبائع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه. هذا واضح أن العبد لا يملك استقلالا حتى لو ملك، لأنه إذا ملكه السيد رجع عليه. من باع عبدا وله مال، يعني حتى لو ملكه السيد المال هذا سيرجع إلى السيد البائع، فلو كان ملك العبد ما جاز أن يعود في هبته. إذن قوله وله مال هذا يسمونه من باب الاختصاص، مثل يقول سرج الفرس، يضاف السرج إلى الفرس، هل هو تمليك ولا اختصاص؟ اختصاص. أو يقال حظيرة الغنم، هل الغنم تملك الحظيرة؟ لا، هذا يسمونه إضافة اختصاص وليس ملكا، وهذا الأقرب أنه اختصاص. من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. هذه فيها أشكال من جهة الربا، يعني لو أن هذا العبد عنده 10 دراهم واشتراه المشتري ب1000 درهم، الآن صار فيه دراهم وعبد، دراهم ربوية وعبد، اشتراه ب1000 درهم، 1000 درهم هذه للعشرة وللعبد، يعني ما صار فيه الدراهم لابد تكون يد مثلا بمثل، هذا الآن ما حدد قيمة الدراهم، لأن الدراهم صارت صرف الآن، صارت صرفا، العبد عنده 10 دراهم واشتراه المشتري ب100 درهم واشترى ب1000 درهم واشترط مال العبد، قال اشتري هذا العبد ب1000 درهم ولي ما معه من الدراهم، يجوز؟ ظاهر الحديث أنه يجوز. طيب في مشكلة الآن في الربا أن هذه الدراهم 10 لم تفرد بعقد، 10 ب10 والباقي للمقابل العبد، في قيمة للعبد، يقولون هذا يجوز إيش تبعا مثل ما قلنا في الأول، ولا الأصل أنه لو بيصرف 10 لابد أن 10 ب10 عدا ونقدا بالعدد والقبض، الآن لم يفرد 10 بعقد، ما يعني اشتراه إجمالا العبد وما معه ب1000 درهم، كم يقابل 10؟ مسكوت عنه. كم قيمة العبد؟ مسكوت عنها. لكن لو كان المال الذي مع العبد كثيرا ومقصودا بالعقد لما جاز، يجب أن يفرد بعقد جديد. لو فرضنا العبد معه 1000 درهم اشتراه ب1500 درهم أو 2000، الآن المال مع العبد مقارب لقيمة العبد، معناه أن المال مقصود، لكن العبد قيمته 1000 درهم ومعه 10 دراهم، هذا قليل تابع فيجوز، هذا يعني من باب التبع، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذا دليل على جواز مسألة مد عجوة، هذه مسألة معروفة عند الفقهاء يسمونها مد عجوة، مد عجوة، مد يعني قد ملء الكفين من التمر، والعجوة نوع جيد من أنواع التمر معروف، تمر المدينة العجوة معروفة. يعني مد عجوة هذه كيف يكون؟ مثلا تمر ومعه شيء ثاني بتمر، مثلا تمر معه زنبيل يشتريه بتمر، هذا صاع من التمر، يعني خلنا نقول صاع بزنبيل بيشتري بصاع ونصف، كيف يشتري بصاع ونصف؟ قال نصف الصاع مقابل الزنبيل والتمر صاع بصاع، يعني هذه صورة مد عجوة، الربوي بربوي ومعهما أو مع أحدهما غير ربوي، الآن ربوي بربوي، تمر بتمر ومع أحدهما زنبيل، واضح؟ قال أنا بشتري صاع، هذا الصاع اللي في الزنبيل بشتري بصاع ونصف مع الزنبيل، هل تجوز هذه المعاملة؟ هذه يقول لها 3 حالات، الحالة الأولى أن يكون التابع قليلا ولا يلتفت إليه فيجوز يدخل تبعا، مثل العبد الذي معه دراهم، هذا الآن اشترى عبد دراهم بدراهم، وإذا كان قليلا تابعا فإنه يجوز، لأن العقد واقع على العبد وليس على الدراهم. الثانية إذا كان هذا الذي معه يعني مجرد حيلة، يعني هذا الآن تمر بزنبيل بيشتريه صاع، تمر بزنبيل بيشتريه بصاعين، والزنبيل لا يساوي ولا ربع صاع، وقال الصاع الثاني مقابل الزنبيل، هذه حرام ولا حلال؟ هذه حرام، لأن التمر هذا جيد وهذا ردي، وراد أن يشتري جيد بالردي فأدخل الزنبيل حيلة وتظاهر أنه زاد صاعا من أجل الزنبيل، والزنبيل لا يساوي ولا ربع صاع، هذه واضح أنها حرام، والصورة الثالثة اللي فيها الخلاف إذا كان هذا الزائد يقابل الزائد هناك، يعني الآن صاع وزنبيل بصاع ونصف، ولو بيع الزنبيل يساوي نصف صاع، هذه مسألة خلافية، بعضهم يقول إنها جائزة لأنه في الواقع اشترى صاعا بصاع وزاد الزنبيل من أجل أن زاد النصف صاع مقابل الزنبيل وهو يساويه تماما، إذا معناه أنه اشترى صاع بصاع تماما وهذا الزائد مقابل الزنبيل. بعضهم يقول لا، هذه يعني حتى لو كان لابد من فصل هذا الزائد بعقد جديد، هذه ترد علينا تجينا الآن نستفيد منها في الشخص الذي اشترى ذهبا، ذكرناها قبل قليل في أول الدرس، اشترى ذهبا ثم رجع ليبدله، الآن اشترى قلنا اشترى تقرب بخمسة آلاف ريال ثم تغير رأيه أو لم يرده أهله لم يعجبهم فرجع وقال والله أنا ببدل هذا الطقم، طيب وش تبي؟ قال بالطقم الفلاني، كم الطقم الفلاني؟ ستة، قال طيب رجع هذا خمسة بخمسة وأدفع معه ألف ريال، صار الآن هذه مد عجوة ربوي بربوي اللي هو الطقم الأول بالثاني ذهب بذهب ربا وربوي مع أحدهما غير ربوي، يعني ما يجي الربا الآن بين الدراهم أو بين النقود وبين الذهب، يعني ربا الفضل لأن مثلا ربا فضل، فقال أنا الحين بعت طقم وزنه كذا ب يعني هذا وزنه 10 جرامات وهذا وزنه 12 جرام، أثناء الجرامين هذه لها قيمة 1000 ريال، قال أنا الآن بعت هذا الطقم وزنه 10 بعشرة من هذا الطقم، إذن 10 بعشرة والزائد الجرامين أو الخمسة أو الأكثر هذه 1000 ريال مقابل الزيادة، إيش رأيك عبد العزيز؟ صحيح ولا ما صحيح؟ وأنت يا سعد ترجع المد عجوة، أي ترجع المد عجوة، إذا رجحنا أنه إذا كان الزائد يساوي الزائد هنا يساوي الزائد هنا فليست ربا، لكن لو كانت حيلة هذا الزائد هناك ما أقل من اللي زاده هنا هذا صارت حيلة، إذا نقول نشوف قل هل فعلا الزائد كم؟ قال الزائد جرامين أو خمسة أو عشرة في الطقم الغالي، كم سعر هذه في السعر الحقيقي اللي يباع فيه اليوم؟ قال الجرام بمئة، ومسكنا وضربنا خمس جرامات في مئة بخمسمائة ريال، إذا نقول العشرة هنا بالعشرة هنا والخمسمائة ريال للخمس جرامات الزائدة هناك، يمكن نقول لا بأس لأنه ربوي بربوي متساوي، ذهب بذهب بنفس القدر والزائد مقابل الزائد من الريالات مقابل الزائد هناك، هذه يعني لا تفعل عند الحاجة، يعني مثل ما قلنا تورط الآن اشترى هذا الطقم ثم تورط وراح يبدل، لو باعه يعني بدون تبديل أو اشترى بخمسة آلاف اليوم ورجع يبيعه في نفس اليوم كم يبيعه؟ يمكن يبيعه بأربعة آلاف أو أربعة آلاف خمسة، لأن قيمة التصنيع ستخسر ولا لا؟ سيبيعه على أنه ذهب قديم، فإذا سينزل سعره، بدل اشتروا خمسة بيحسب عليه يحسب له بأربعة، أربعة ومئتين، أربعة وثلاثمائة في نفس اليوم، حتى نفس اليوم لأنهم يشترونه على أنه ذهب قديم، يشترونه على أنه ذهب قديم، ما حد يشتريه على أنه ذهب جديد، فيحسبونه على أنه ذهب قديم، حتى لو راح محل آخر أي محل يروح يقول تشترون هذا الطقم، حتى لو قالهم هذا جديد شريه اليوم ما يلتفتون لكلامه، يقول لا نشتري على أنه ذهب قديم، إذا سيخسر قيمة التصنيع، فهو يذهب إلى المحل اللي اشتراه منه ويحسبه بخمسة ما عنده مال لأنه طقمه عارفه أنه جديد وما استعمل، هذا فيقول ما يخاف أنا أحسبه بخمسة لكن ادفع الفرق، إذا حسبه بخمسة، إذا هذا الذهب اللي مع المشتري حسب بنفس الذهب الجديد، 10 درهمات بنفس العشرة، وقال ادفع الزائد، لأن الطقم الثاني 12 درهم 15 درهم، قال ادفع الزائد. هذا يمكن إذا قلنا يعني على هذه الصورة مد عجوة والزائد هنا يساوي الزائد هنا، ما فيها محظور، لأن الذهب هنا بالذهب وهذا الزائد مقابل الزائد. لكن على كل حال يعني هذه الأولى أنها لا تفعل إلا عند الحاجة، مثل هذا تورط ولو باع لخسر، وصاحب المحل موافق أنه يبدل هذا الطقم بطقم آخر، لكن ما وجد نفس الوزن. أحيانا يصعب أنه يجد نفس الوزن ويعجبه، يعني صعبة، لا بد في زيادة ونقص. فإن قلت خرج على مسألة عجوة إذا كان الزائد هنا يساوي الزائد هنا، والله أعلم أنه لا بأس بهذا إن شاء الله. هذا ما في إشكال، إنه ما في ربا بين الملابس، يعني لو رجع أخذ له قطعة تساوي مثلاً 100 ريال ورجع قال لا هذه خلاص ما أبغى أبغى هذه 150، يدفع الفرق، ما في مشكلة، ما في ربا هنا. ولو رجع هذا على حسب العرف أو شرط، ولا الأصل بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذا تفرقا لازم البيع. لكن لو اشترط قال ترى لي الخيار يومين ثلاثة، فالمسلمون على شروطهم، أو كان عرفا بين أهل السوق أنه خلال يوم يومين ثلاثة يرجع ويأخذ المبلغ. أحيانا يعني يصير عرف أنه إذا رجع السلعة خلال 3 أيام أو نفس اليوم يرجعون له الفلوس، وإذا تعدى المدة يتبديل فقط حسب العرف. لا مو عشان العرف، لا، لأن الذهب ربوي، الذهب بالذهب ربوي. الآن جاب الطقم اللي عنده ملكه الآن وجاب يبدله بطقم ثاني، ذهب بذهب لازم وزن بوزن. لكن هذا عنده ثياب بثياب، ما في ربا، يجوز يبيع الثوب بالثوبين، وعشان الربا مو عشان العرف. وحديث ابن عمر دل على أن التابع القليل الغير مقصود جائز، هذا ما في إشكال، وهذه المسألة ما في خلاف، ما أعلم خلاف فيها. المسألة اللي فيها الخلاف وإذا كان مقصودا وما في تساوي حرام بلا خلاف. لماذا وقع الخلاف في هذه المسألة؟ لأنه ما فيها نص. وحديث فضالة بن عبيد لا حتى رضي الله حتى يفصل، هذا لأنه لا يعرف الزائد، يعني ممكن يقال والله حديث فضالة يدل على تحريم مد عجوة، لأنه هذه قلادة فيها خرز يشتريها بدنانير ذهب خالص. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لم يجز هذه المعاملة، قال لا حتى يفصل. لماذا؟ لأننا نجهل وزن الذهب اللي في القلادة، ولذلك اشتراها المشتري، جاء في بعض الروايات في السنن أنه اشتراها ب12 دينارا، فلما فصلت وجد فيها أكثر من 12 دينارا، لما فصلت وزنت وجدت أكثر من 12 دينارا. إذا لو باعها صاحب القلادة لكان خسران، بيبيع 10 دنانير والذهب اللي فيها أكثر من 10، إذا راح عليه الزائد وراح عليه قيمة الخرز، صار خسران لو علم بيدعي الغبن. لكن لو علمنا أن القلادة فيها 10 دنانير موزونة من قبل، يعني نعرف وزن الذهب اللي في القلادة أنه 10 دنانير، وهذا جاب 11 دينارا والخرز اللي فيها يساوي دينار، هذا ما حصل في القلادة. لو حصل ومنع منه النبي عليه الصلاة والسلام لقلنا هذا صحيح، دليل على أنه لا يجوز، لكن القلادة مجهولة وذاك نهى عنها، قال لا حتى يفصل. لكن لو قالوا لا الذهب الذي في القلادة وزناه فوجدناه 10 دنانير، وهذا الآن يقول أنا بدفع 11 دينارا، 10 مقابل 10 ودينار مقابل الخرز، والخرز لو بيع وحده لا بيع بدينار. إن هذه يقول ما فيها شيء، كل ما هنالك أنه صار عقد واحد. طيب لو أردنا نصحح هذه المعاملة وش نقول؟ نقول اشترى الذهب الذي في القلادة فك الخرز واشتري الذهب وزن بوزن، الذهب وزنه 10 بـ10، عقد صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لما انتهوا سلمه 10 دنانير واستلم القلادة، قال طيب الخرز كم تبيعه؟ قال بيعه بدينار، قال فضل هذا دينار وأخذ الخرز. إذن تمت المعاملة الآن بعقدين، ما في خلاف الجواز. طيب في فرق الآن بين عقد وعقدين؟ كان يقول نفس الصورة، يعني نفس النتيجة بس اختلفت الصورة، والعبرة بالحقائق. لكن لو أنه لا الخرز ما يسوى إلا نصف دينار مثلا أو ربع دينار، وباع بـ11 دينارا من أجل الصناعة، هذه حيلة، أنه قال بشريه بـ11 من أجل الخرز، والخرز ما يسوى دينار، هنا وقعوا في الربا، وهذه حيلة، واضح، من أجل أن يشتري ذهب ذهب متفاضلا واحتال بالخرز أنه ما يسوى دينار. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.